هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
سؤال في مقدمة هذه الحلقة من الأخت فاطمة، وتقول: ما هو حكم التبني في الإسلام؟ وإذا كان الجواب بعدم الحلية، فما هو الحكم في حالة عدم إنجاب الأطفال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. إذا كان مقصود الأخت من التبني هو تربية الطفل، كما فهمت من ذيل سؤالها، يعني أن يؤتى بطفل أو طفلة إلى بيتها وتربيها تصبح أما عاطفية لها، وإن لم تصبح ولن تصبح أساسا أما حقيقية، لأن الأم الحقيقية إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فحينئذ هذا النوع من التبني الإسلام لا يرفضه، بالعكس يحث عليه، فإنه كفالة يتيم أو ربما يكون كفالة غير يتيم. غالبا في كفالات اليتيم يحصل هذا، في الأماكن التي تصير فيها أوبئة أو زلازل أو إلى ما هنالك، يبقى أطفال بلا آباء أو بلا آباء وأمهات أيضا. وإن كان يحصل في بعض الحالات أيضا في غير الأيتام أن ولدا يعثر عليه ملقا في أيامه الأولى في بعض البلدان، للأسف هذا في البلدان الغربية ربما كان شائعا إلى حد كبير، فيأتون بهم إلى أماكن المياتم، وتأتي بعض العوائل ضمن ضوابط قانونية خاصة تأخذ بعض الأطفال من هناك.
نعم.
إذا المقصود من التبني هذا المعنى، فهو أمر جائز راجح من المستحبات المؤكدة في الشريعة المقدسة، لأنه ينطبق أكثر من عنوان على العائلة التي تأخذ ولدا من هذا القبيل أو طفلا أو طفلة من هذا القبيل، سواء كان لديهم هم أولاد في البيت أو ليس لديهم أولاد. وأما إذا كان المقصود من التبني أن يتبنى حقيقة بحيث يلعبون لعبة قانونية،
نعم،
مثلا عائلة ليس لديها ولد، لديها فراغ عاطفي، تتنزه في متنزه، وجدت ولدا في الأيام الأولى، المرأة أصرت على زوجها مثلا كما تحدث القضية عادة كسيناريو، وجاءوا بالولد ورتبوا له وضع قانوني بحيث سجل اسم الأب هو الزوج واسم الأم هي الزوجة. نعم. هذا إضاعة نسب، لا يجوز، لا يجوز، لأنه القضية مو اعتبارية لمجرد التسمية، لا يجوز من جهة ما يترتب عليه من مفاسد على مستوى العلاقات الرحمية بين العوائل.
ولكنه الآن مجهول النسب،
لكن أيضا انتسابه إلى هذه المرأة،
نعم،
يسبب مفاسد أيضا من جهة العلاقات الرحمية والأرحام فيما يرتبط مع أختها مع إلى آخره.
هذا صح.
نعم، إذا أمكن ضبط هذه الأمور بشكل كامل،
نعم،
إذا أمكن ضبط هذه الأمور بشكل كامل، مجرد إجراء الأمر الاعتباري الشكلي لا مشكلة فيه، لكن عادة الضبط القانوني هناك له لوازم. مثلا يورث هذا في القانون، لنفترض أن هذه المرأة بعد ذلك توفيت وأختها موجودة، الوريث هو الأخت لأنه ليس لها ولد مثلا،
نعم،
هذا الولد يقول لا، أختها لا ترث. لماذا؟ لأني أنا ابنها في القانون،
نعم،
وسجل على اسمها. نعم. هذا له مفاسد في عالمنا المعاصر كبيرة أخ معروف.
صحيح.
تتجاوز النظر العاطفية الضيقة التي قد تنظر بها المرأة أو ينظر بها زوج المرأة الذي يصير أبا لمثل هذا الطفل.
هم الآن أيضا هم في الواقع أمام نظام إداري وقانوني لابد أن يخضعوا له. مثلا هذا الطفل الآن غدا سوف يذهب إلى المدرسة ومن ثم يدخل المجتمع وما إلى ذلك، فلا بد أن يكون له اسم،
نعم،
ونسب.
لذلك أنا أقول في، نعم، مثل هذه الحالة، نعم، لابد من مراعاة الضوابط القانونية للبلاد التي يعيشون فيها.
صحيح.
حتى لو عاشوا في بلدان غربية،
نعم،
هم مسلمون عثروا على طفل يبلغون الشرطة عنه، يذهبون إلى الأماكن المعدة، يبرزون رغبة في أن يأخذوا هذا الطفل إليهم، يسجل في القانون أنه التقط هذا الطفل في اليوم الفلاني في السنة الفلانية في المكان الفلاني إلى آخره، وحول إلى العائلة الفلانية. وأكثر هذه الدول تتابع الولد وربما قدمت له خدمات أيضا على مستوى التكافل الاجتماعي في تلك البلدان. لندخل من الباب القانوني لهذه القضايا والمسار القانوني في البلاد الغربية لهذه الحالات، مسار جيد إنصافا ويراعي حفظ هذا الطفل من جهة الأمور التي تتخوفون منها جنابكم كدخوله إلى المدرسة أو كتهيئة فرص العمل له بعد أن يكبر أو إلى ما هنالك. لكن في عموم الحالات جلوس طفل في بيت لأم ليست أمه حقيقة ولم تصبح أمه شرعا بالرضاع مثلا، كما في حالة الأم التي لا ولد لها، لأن العوائل التي ترغب عادة بالتبني هي العوائل التي ليس لديها أولاد أو لا تنجب، فلا يوجد لا ابن حقيقي ولا ابن بالرضاع عنوان ينطبق على هذا الولد اللقيط مثلا أو هذا الولد اليتيم. في مثل هذه الحالة المشكلة أين تقع؟ تقع عندما يكبر هذا الولد، يصير مميزا في سن 10 سنين أو 12 سنة، والمشكلة الكبرى تقع عندما يصبح في سن البلوغ. هذه الأم صارت أما له بالتلقين بالعاطفة، لأن هي التي عايشته من أيامه أو سنيه الأولى إلى أن صار بالغا، هي ترى عاطفيا أنها أم، هي كان لطالما كانت تحتضنه وتقبله وهو طفل صغير، وصارت أمه حقيقة في طابعه الوجداني في طابعه النفسي في، والأب أيضا كذلك. الآن عند سن التمييز أو عند سن البلوغ ستبدأ القيود الشرعية بسريان المفعول إن صح التعبير،
فلا بد أن تراعى
هي أجنبية عنه.
نعم.
لا يجوز أن تكشف رأسها أمامه إلى ما هنالك من قضايا شرعية لابد لها من ضوابط، وهذا يسبب عادة آلام نفسية اجتماعية لهذين الأبوين بالتبني، لأن المرأة التي ربته منذ صغره لا تجد أي مانع على المستوى النفسي والاجتماعي في أن تكشف شعرها أمامه كأم أمام ولدها، لكن على المستوى الشرعي القضية ليست كذلك، القضية تحتاج إلى مراعاة الضوابط الشرعية. من هنا أنا أرجح أن تكون علاقة هذه المرأة المربية التي ليست أم بالمعنى الحقيقي للكلمة، علاقتها بالولد يجب أن تكون مدروسة من البداية حتى لا تصل إلى ذروة العلاقة العاطفية كأم مع ولدها ثم فجأة توضع الجدران التي لا بد من وضعها على المستوى الشرعي بينها وبينه، لأن حدود الله عز وجل لا بد أن لا تقترب وأن لا يقترب منها، لا بد أن تطبق وتنفذ. على هذا الأساس لابد من رعاية نفسية أخلاقية اجتماعية لهذه الحالات التربوية في مثل هذه البيوت.
إذن الآن التبني بشرطه وشروطه في الإسلام حلال ومقبول وربما حث عليه كما تفضلتم، ولدينا حالة تبني
هو تكافل مشهورة. وتربية في الحقيقة.
نعم، لدينا حالة مشهورة تماما في الإسلام وهي تبني الرسول صلى الله عليه وآله
زيد.
لزيد بن حارثة.
نعم.
فيمكن أن تكون هذه الحالة أسوة وقدوة ونموذجا لمن يريدون أن يتبنوا أشخاصا من أجل الفراغ العاطفي أو عدم إنجاب الأطفال.
وفي نفس صيغة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. نعم. لدينا محاربة لصيرورة الولد ابنا حقيقيا.
نعم.
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك.
نعم.
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم.
نعم.
تزوج الزوجة التي كانت زوجة للابن بالتبني لكي يقول الإسلام بأن هذا ليس ابنا حقيقيا.
قبل الإسلام كانوا يعتبرونه ابنا حقيقيا،
ولذلك الإسلام أراد أن يحارب هذه العادة المتفشية في المجتمع بممارسة عملية من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل الآن إلى سؤال من الأخ الحاج صادق الهندي، يقول: ما معنى قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير؟
الحقيقة أننا تارة نأخذ الآية الكريمة على مستوى مداليل الألفاظ، من الواضح أن النور الذي يتحدث عنه هو نور الذي يسمح للإنسان بالتكامل إلى المراتب التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من أجلها، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإيمان في داخل نفس الإنسان، الإسلام والإيمان هو النور الحقيقي الذي إن تم للإنسان تم تكامله وتم خيره وتمت محاسن أفعاله. فبهذا المعنى اللهم أتمم لنا نورنا في الحقيقة لا شك في أنه دعاء من هذا الإنسان في أن يتمم الله سبحانه وتعالى له دينه وتقواه حتى يرتقي في سلم العبودية والتكامل إلى الله سبحانه وتعالى إلى الذروة. نعم، ورد في بعض الروايات أنه حمل النور على الاعتقاد بولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والأئمة المعصومين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. والحقيقة أنه لا يوجد تنافي بين ما ذكرته في تفسير الآية وبين هذه الروايات، فإن الإيمان والاعتقاد بأوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله الحقين الحقيقيين الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله أن يبلغ عن نصبهم كأوصياء لرسول الله صلى الله عليه وآله، والذين كان في نصبهم إكمال للدين وإتمام للنعمة، هو في الحقيقة جزء أساسي من إكمال وإتمام هذا النور الذي أمرنا بأن ندعو به على ضوء هذه الآية الكريمة. هذا والله العالم هو المراد أو بعض المراد من إتمام النور في هذه الآية الكريمة الذي لا بد لنا وأن ندعو بإتمامه في أناء الليل وأطراف النهار.
نعم، ربما قيل أيضا بأن هذه الآية هي دعاء يوم القيامة.
الحقيقة هذا يحتاج إلى مراجعة السياق القرآني لهذه الآية. في يوم القيامة أيضا لا شك أن الناس هم الفقراء إلى الله، الفقراء في الدنيا هم الفقراء إلى الله أيضا هناك، كما كانوا يدعون الله عز وجل في الدنيا وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا حقق الشرائط، كذلك يوم القيامة هناك يتجلى مصداق الفقر أكثر فأكثر، فإن عرصات القيامة تظهر ضعف ووهن وفقر الإنسان بشكل كامل في ساحة القدس وساحة الرحمة الإلهية. هنالك أيضا يحتاج الإنسان أن يتم نوره، وإتمام نوره يكون بزحزحته عن النار وإدخاله الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وهكذا أيها الإخوة والأخوات ينتهي هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى لقاء آخر نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.